بعد أن أشار الدكتور غلام علي إلى قراءة السيد القائد ومطالعته الفعالة في مجالات شتى، ها هو يكمل كلامه عن استشاراته لسماحة السيد في كتبه وآراء سماحته فيقول:
أما بالنسبة إلى كتبي فعادة آخذ رأيه قبل أن أطبعها. طبعا أنا لست بالكاتب المحترف بحيث أنجز الكتب باستمرار، ولكني عرضت عليه خلال هذه السنوات كل عمل أتممته، وكان يبدي رأيه إن كان هناك ما يقال. طبعا لم تكن هذه الآراء مكتوبة، بل كنت أجلس إليه وأستمع إلى ما يقوله، وقد عرضت عليه ترجمة للقرآن في فترة من الفترات، فذهبت إليه وكان سماحته يحمل في يده بعض الملاحظات التي كان قد دونها حول جزء من ترجمة القرآن هذه، وكان يقول في المورد تلو المورد: رأيي هنا كذا وكذا، بينما أنا أثبت ما يقوله. كنت قد بعثت إليه رسالة أن أرجو منكم أن تخصصوا وقتا ما وتسمعونا رأيكم، وقد سمعت ودونت رأي سماحته بشكل متفرق في ترجمة 20 جزءا من القرآن الكريم حتى الآن. على كل حال، يمتلك القائد مكتبة كبيرة تضم حوالي 30,000 مجلدا. اللافت أن أشخاصا مثل المرحوم آية الله المرعش النجفي كانت نيتهم منذ البداية تأسيس مكتبة. أما مكتبة القائد فقد تكونت بطور طبيعي، ثمة قسم من هذه المكتبات في بيت سماحته، ويساعد أبناء القائد في إدارة هذه المكتبة بشكل جيد. في هذه المكتبة قسم لحفظ كل نسخ القرآن التي تصل إلى يد القائد من الداخل والخارج، فيحفظونها هناك. وهكذا فهناك مجموعة من المصاحف المتنوعة التي لعلها تملأ خزانتين مخصصتين للكتب، والقائد يقرأ في هذه المصاحف واحدا بعد الآخر، وذلك مراعاة لبعض الروايات التي تقول إن القرآن إذا وضع في البيت من دون أن يقرأ فيه فسيشكو إلى الله الإهمال يوم القيامة. هذا ويعتبر التدبر في القرآن أهم شيء عند قراءته.
ثم يشير إلى سعة صدر السيد القائد وحبه للجميع بقوله:
أحيانا يتعرف بعض الأشخاص ممن يعملون في مجال علم النفس وعلم السلوك إلى شخصية الفرد إلى حد ما، ويحاولون تكوين صورة له، وذلك من خلال بعض التصرفات والعلائم السلوكية. وأنا إذا أردت أن أصور شخصية سماحة القائد من خلال مكتبته ومجال مطالعته، فينبغي أن أقول: إنه رجل عالم وأديب، وشخصية قديرة في العالمين النظري والعملي، قد واءم بين العلم والعمل. الصورة التي في ذهني لسماحته هي أنه إنسان متحضر مثقف وملتزم، فهو صاحب معتقدات يلتزم بها، ومجاهد في سبيل ما يؤمن به، لا يقف على الحياد في عالم صراع القيم مع الرذائل، واتجاهه واضح وشفاف تماما. قلما تجد مثيلا له في سعة الأفق، إذ إن سماحته صاحب رأي ونقد فيما يتعلق بالشخصيات والتيارات المختلفة. أما الشيء الملحوظ عند سماحة السيد القائد الخامنئي فهو قوة الإيمان والغيرة، وأما الشيء الذي يفتقده القائد فهو التعصب وضيق الأفق، فهذان أمران خطيران للغاية وينمان عن الجهل. ويعلم القائد الكثير حول إيران والعالم، ولديه اطلاع على الشخصيات وأفكارها، وسعة اطلاعه هذه هي التي ترفده بنوع من الإنصاف والاعتدال قل نظيرهما. لدى القائد معرفة إجمالية بالأهمية التي يحوزها كل مفكر وتيار، والمخزون الفكري والعلمي لدى الشخصيات المختلفة. لذا ترى أن لكل واحد من هذه الشخصيات والتيارات نوع ارتباط وعلاقة به. تراه أحيانا يسرد لك بدقة سيرة جد إحدى الشخصيات المعروفة والحي الآن، ويتحدث عن براعته في الفن الفلاني، وعندما يتحدث إلى الشخصية نفسها يذكر له أني سمعت عن جدك المحترم كذا، أو رأيته وأنه كان في النجف كذا أو في مشهد. وهذا ما يخلق له منزلة في قلب كل شخص، بدءا بالمفكر والشاعر الحديث أو الشاعر التقليدي، إلى العالم الباحث بالخلايا الجذعية وغيرهم. لا أحد منهم غريب لديه، لكل منهم في شخصية القائد ما يعجبه. طبع في إحدى المرات كتاب لمجتبى مينوي تحت عنوان مينوي وكستر أدب فارسي، وهو مجموعة مقالات له جمعتها أخته ماه منير مينوي. كنت قد قرأت هذا الكتاب منذ سنوات عدة وجلبت منه نسخة للقائد، وبما أني لا أعرف رأيه بمينوي وعما إذا كان يعرفه أم لا، قلت له بصوت خافت: سيدنا، لا بأس بأن تلقوا نظرة على هذا الكتاب. ولكن تبين لي أنه يعرف مينوي معرفة تامة، وله رأي إيجابي بعلمه وشخصيته، وكان قد التقاه أيضا. على أي حال، أخذ الكتاب مسرورا وتحدث قليلا عن مينوي من وفيات عام 1356. أستبعد أن يكون الآن في الحوزة ما يتجاوز عدد الأصابع ممن يعرفون مينوي ولديهم فكرة واضحة عنه ممن هم من جيل القائد. وهكذا، فالقائد يتمتع بذهن غني وأفق واسع فيما يتعلق بالمسائل والقضايا ببركة مطالعاته الدائمة الواسعة وحضوره في المحافل الأدبية والحماسة والحيوية التي رافقت كل نشاطه وتحركاته الاجتماعية والسياسية. وهذا شيء ثمين جدا لمن يريد قيادة بلد كبير ذي تاريخ عريق وله سابقة قديمة كإيران، ومع شعب كهذا، مع ما يمتلكه من قابليات، وشعب حماسي وصاحب ذوق وغني بالقوميات المتعددة. في قصيدة أنشدتها له قلت: لو أن شخصا سألني عن علامة لك لقلت: بيته في بستان قلب عامر يسع الجميع. إذا أردنا أن نختار من بين الشخصيات الثقافية والسياسية البارزة في تاريخ إيران شخصية تشبه شخصية القائد، وهذا طبعا يتطلب إحاطة نسبية بتاريخ إيران وثقافتها ومعرفة صحيحة بالشخصيات، فلعله يمكننا اختيار الخواجة رشيد الدين فضل الله الهمداني، وهذا طبعا من بعض الجهات لا جميعها، فهو لم يكن رئيس للجمهورية بل كان وزيرا. ولكن حين نقرأ في سيرته نرى أنه في الوقت نفسه الذي كانت أمور البلد الهامة موكلة إليه كان وحيد عصره في الفضل والعلم. الخواجة نصير الدين الطوسي كذلك هو من هذا النوع من الشخصيات، حيث يعد في تاريخنا من بين رجالات السياسة الذين كانوا من أهل الثقافة المشرفين على علوم عصرهم. طبعا يجب ألا ننسى أن كل تشبيه يقرب من جهة ويبعد من الأخرى. هذا بالنسبة إلى حياته الشخصية. أما حياته من الناحية الرسمية ف فهو يوصي المسؤولين دائما بتقديم المكان والإمكانات المناسبة للمكتبات، كما يوصي المؤسسات الثقافية باستمرار بأن يعملوا أكثر وبشكل أفضل فيؤلفوا الكتب ويقدموها للناس، وذلك بما يتناسب مع طبيعة مهمتهم، كما أن القائد يوصي الشعب بشراء الكتب وقراءتها، الكتب الجيدة والمفيدة طبعا. عندما أزوره وأقول له مثلا: أريد أن أبشركم بأن هناك ناشر لديه برنامج عمل لتاريخ إيران يريد أن ينشر 200 كتاب، وقد صدر عنه حتى الآن 20 مجلدا منها، هاهي، فهذا يبعث السرور العارم فيه. فسماحة القائد السيد الخامنئي يريد لإيران الإسلامية أن يكون شعبها من العلماء ومن محبي العلم، من القراء ومن أهل الفكر والثقافة. هذه هي أمنيته لهذا البلد ولهذا الشعب.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام كلامنا عن كتاب أنا والكتاب، الذي أضاء على كلمات السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله حول أهمية المطالعة. نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا، وإلى كتاب آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.